قوله تبارك وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: واذكر أخا عاد، يعني هودا عليه السلام كان أخاهم في النسب وليس في الدين، هذه الأخوة النسبية وليست الأخوة الدينية. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يذكر لقومه صلى الله عليه وسلم قصتهم ليخافوا ويستعظوا، وقيل أمره بأن يتذكر في نفسه قصتهم مع هود ليقتدي به ويهون عليه تكذيب قومه إياه. إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف وهو الرمل المستطيل المرتفع. قال قتادته: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحرين. إذا الأحقاف هي دماغ عاد، وهي الرمال العظام في قول الخليل وغيره، وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم. وكما قلنا الأحقاف جمع حقف وهو ما استطال من الرمل العظيم وعوجع ولم يبلغ أن يكون جبلا. وقال ابن زيد: الأحقاف رمال مشرفة مستطيلة كهيئة الجبال ولم تبلغ أن تكون جبالا. يقال احقوقف الرمل أو احقوقف الهلال أي عوج، احقوقف الرمل في عوجع، لكن لا يصل إلى حد أن يكون جبلا. وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالسحر، والسحر قريب من عدم. وقال مقاتل: هي باليمن في حضرموت. وإن كان هناك بعض الأقوال سبق أن تعرضنا لها قريبا، إن قوم عاد كانوا بمصر، كان إليهم ينسب يعني الآثار والديار المعروفة عن قدماء المصريين، والله تعالى أعلم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، من يعرف إذ أنذر؟ أيوه لا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه. أيوة بدل إذا، هي صح أنه بدل. واذكر أخا عاد، عن أي سنة عاد؟ إنذاره قومه، ها إذا بدل إيه؟ احتمال، نعم هذا بدل احتمال، أن البدل طبعا بدل احتمال من هود. واذكر أخا عاد وهو هود عليه السلام إذ أنذر قومه، أي وقت إنذاره إياهم. فالبدل إما بدل كل من كل، وهو البدل المطابق، يكون مطابقا للمبدل منه المساوي له المعنى، كما تقول مثلا: مررت بأخيك زيد، أو زره خالدا، زره خالدا، هذا بدل كل من كل، المبدل منه مساوي للبدل في المعنى. هناك بدل بعض من كل، كما تقول: أكلت الرغيفة ثلثة، أكلت الرغيفة ثلثة، هذا بدل بعض من كل. أو تقول: قبله اليد، قبله اليد، فهذا بدل بعض من كل. هناك بدل مباين للمبدل منه، وهو إما يكون على سبيل الإضراب أو الغلط والنسيان. نعم، الإضراب مثلا تقول: أكلت خبزا لحما، أكلت خبزا لحما، واضح؟ نعم. ممكن بدل الغلط والنسيان الإنسان يكون بيتكلم كلام ثم يخطئ الكلام فيأتي بالكلمة بسرعة مباشرة الصحيحة عقب الكلمة اللي يعني اللي أخطأ فيها، فهي ما لا يقصد مدفوعه بل يقصد البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه، كما تقول مثلا: رأيت رجلا حمارا، واضح؟ هو أخطأ، أخطأ قال: رأيت رجلا، وبعدين استدرك فقال: رأيت حمارا، فأتى بها على ركب واحد: رأيت رجلا حمارا. أما البدل الذي هو هنا في قوله إذ أنذر قومه، فهذا بدل الاحتمال، وبدل الاحتمال يدل على المعنى في متبوعه، يدل على المعنى في متبوعه، كما تقول: أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، أو تقول: اعرفه حقه، اعرفه حقه. فهذه بدل استمال. منها في القرآن الكريم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يبقى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، قتال فيه بدل استمال من الشهر الحرام. كذلك قوله تعالى واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت، يعني أي شأن مريم، لأن شأن مريم يشمل أمور كثيرة، فأنت تقول إيه بالأقصد بالذات إذ انتبذت انتباهها مكانا شرقيا. فكذلك هنا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، أي اذكر وقت إنذاره قومه، فهذا بدل استمال من هود. إذ أنذر قومه من أحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي قد مضت الرسل بإنذار أممها قبله وبعده متفقين على أن لا تعبدوا إلا الله. فإذا قوله تعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، ما إعرابها؟ الجملة حال، هذه في محل نصب حال، يعني خلت يعني مضت الرسل من بين يديه، الهاء تعود على هود عليه السلام، ومن خلفه، من بين يديه يعني من قبله، ومن خلفه يعني من بعده. قال ابن كثير يعني وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين ألا تعبدوا إلا الله، أي لا تشركوا مع الله سبحانه وتعالى شيئا في عبادتكم إياه. وقال كل واحد منهم عليه السلام إني أخاف عليكم، أي من عبادة غير الله، عذاب يوم عظيم، أي بمقدار هتكهم عذاب الله بالشرك. قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لتأتكنا، أي جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب. وقيل لتأتكنا لتزيلنا أو لتمنعنا أو لتصرفنا، وكلها معان متقاربة. فأتنا بما تعدنا، واضح. هذه الآية فيها دليل على مسألة تعرضنا لها قريبا تتعلق كلمة تعدنا، يا ليتكم تتذكرون. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين، في مسألة تعرضنا لها عما قريب، هل تفضل؟ أحسنت، صحيح. إن الوعد قد يطلق على قد يوضع موضع الوعيد، أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد، لأنه قال هنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني في وعدك لنا به، أو إن كنت من الصادقين في أنك نبي. وهذا استعجال منهم بعذاب الله وعقوبته على سبيل استبعادهم وقوعه، كقول الله سبحانه وتعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال إنما العلم عند الله، أي إني وإن علمت إتيانه قطعا وإن كنت أبقى بأن العذاب آتيكم بسبب كفركم وإعراضكم، لكنني لا أعلم وقت مجيئه، لأن العلم بوقته عند الله سبحانه وتعالى، فيأتيكم الله به في وقته الذي قدره له. قال إنما العلم عند الله، لا أبلغكم أنا شأني ووظيفتي فقط أن أبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون، حيث بقيتم مصرين على كفركم ولم تهتدوا بما جئتكم به، بل اقترحتم علينا ما ليس من وظائف الرسل. فطبعا هذا الاقتراح يكشف عن جهلهم، لانهم حينما يطلبون من الرسول ان ياتيهم بالعذاب ويستعجلونه باتيان العذاب، هذا من جهلهم، تناسب ان يوصفوا بهذا الجهل. لماذا؟ لان هذا ليست وظيفته، هو وظيفته ان يبلغهم. اما ما هو الاجل او متى يحين الاجل الذي ينزل الله فيه العذاب، فهذا ليس الى الانبياء، وانما هو الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لهم لما قالوا فاتينا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. وقال الطبري تجهلون مواضع حدود انفسكم، فلا تعرفون ما عليها من المضره بعبادتكم غير الله وفي استعجال عذابه. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوه عارضا، فلما جاءهم عذاب الله الذي استعجلوه، فرأوه عارضا في ناحية من نواحي السماء متجها نحو مزارعهم. فلما رأوه عارضا الهاء في قوله فلما رأوه تعود إلى غير مذكور. فلما رأوه الهاء تعود إلى غير مذكور. لكن بين هذا المذكور قوله تعالى إيه؟ عارضا. بين هذا الشيء الذي لم يذكر والذي يعود عليه الهاء بينه بقوله عارضا. إذن الضمير يعود إلى السحاب، إلى السحاب، لأن يوصل كلمة عارضا السحاب عرض له. وعارضا منصوب على الحال أو التمييز أو التفريغ والتفسير. وقيل الضمير يعود إلى ما في قولهم إيه تأتينا بما تعدنا، ثم جاءت الآية فلما رأوه يعني ما كان يعدهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. سمي السحاب عارضا لأنه يبدو في عرض السماء. وقال الجوهري العارض السحاب يعترض في الأفق، في الأفق. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، مستقبل أوديتهم يعني متوجها نحو أوديتهم. قال المفسرون كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما، فتاق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد يقال له المعتر. فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا وقد كانوا ممسلين محتاجين إلى المطر. قال ابن كثير قال الله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم به. وقال غيره قال لهم هود بل هو ما استعجلتم به من العذاب، حيث قالوا فأتنا بما تعدنا بل هو ما استعجلتم به أي من العذاب. ريح، ريح أي هي ريح، ريح أو ريح بدل من ماء. ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم تدمر أي تهلك كل شيء أي من أموالهم وأنفسهم بأمر ربها أي بإذنه الذي لا يعارض. فلم تدفع عنهم آلهتهم بل دمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا متاجرهم أي بيوتهم. أي نعم. فقوله عز وجل ريح فيها عذاب أليم، فيها عذاب أليم هذه صفة للريح تدمر كل شيء، هذه صفة ثانية للريح. للريح والريح التي عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه، وخرج هود من بين أظهرهم فجعلت هذه الريح تحمل الحصاطيس جمع خطاط الخيام يعني، وتحمل الضعينة وهو الجمل يضعن عليه والهوجج سواء كان فيه امرأة أم لا، واضح؟ فترفعها كأنها زرادة ثم تضرب بها الصخور. قال ابن عباس أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواتي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريح، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الأبواب وطرعتهم، وأمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر. فهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها تدمر كل شيء بأمر ربها. قال ابن عباس تدمر كل شيء أي كل شيء بعثت إليه، كل شيء بعثت إليه. وهذا التفسير مهم جدا أن ننتبه إلى تفسير تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا ليس على عموم ولا على إطلاقه، لكن هو مقيد إليه كل شيء بعثت لتفسيره وليس كل شيء على الحقيقة. نعم. فقوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها قيل إن هذه الريح أمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمال 7 ليال و8 أيام حتوما، الحتوم يعني الدائمة في الصف صروها مستمر لا انقطع، حتوما يعني الدائمة في السر. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم ورمتهم في البحر. والتدمير الهلاك وكذلك الدمار. وقرئ يضمر كل شيء من دمر دمارا دمره ودمر عليه بمعنى، ودمر يضمر دمورا دخل بغير إذن، دخل بغير إذن وفي الحديث من سبق صرفه استئذانه فقد دمر، دمر يعني دخل بغير إذن. طبعا كما قلنا في قوله عز وجل تدمر كل شيء، يعني تدمر كل شيء من بلادهم مما من شأنه الخراب، مما من شأنه الخراب، كما قال تعالى ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم، يعني الشيء البالي. إذن كل شيء هنا ليست على عمومها، وإنما مقصود بها كل شيء أمرت بتدميره أو من شأنه أن يدمر. طيب ما الدليل على أننا نقول إنه لابد من تفسيرها بأن تدمر كل شيء يعني أمرت بتدميره؟ أعطني إجابة كاملة. أيوة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن أشياء الناس الأشياء، لكن يفهم من هذا التفسير الذي ذكرناه واقتضاء مثلا الآية أنه تدمر كل شيء أمر بتدميره، وباقي الآية دل على أن المساكن لم تؤمر بها بإيه؟ بتدميرها. واضح؟ نعم. طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج بهذه الآية في مسألة من مسائل العقيدة، وهي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه اعتمد على التفسير، على هذا التفسير، أن هناك فرقا بين قول الرحمن وبين ما كان بقوله، قول الرحمن وما كان بقوله. قال الإمام أحمد: ثم إن الجهمي ادعى أمرا آخر فقال: أخبرونا عن القرآن هو شيء؟ فقلنا: نعم هو شيء. فقال: إن الله خالق كل شيء، فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررت أنه شيء؟ طبعا يعني مثل هذا السؤال من المغاليط، من المغاليط، يعني المغاليط يعني يدفع إلى إجابة بعينها، يحاول أن يستدرجك إلى إجابة بعينها، مع أن الصواب ليس فيها وإنما الصواب في غيرها. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدواء ولبس على الناس بما ادعى، فقلنا يعني رددنا عليه. وهذا في كتاب الرد على الزنادقة والجهلية، تبع من سنوات طويلة، لكن أنا ما أراه الآن، يعني لفت منتشرا مع أنه كتاب خير جدا للإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام أحمد: رددنا على هذا المغالط، فقلنا: إن الله في القرآن لم يسمي كلامه شيئا، وإنما سمى شيئا الذي كان يقوله. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء، إنما قولنا لشيء، فالشيء ليس هو قوله، إنما الشيء الذي كان بقوله. وفي آية أخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا، فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. ومن الأعلام الدلالة أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة، قال الله للريح التي أرسلها على عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها. وقال: تدمر كل شيء، فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. قل أي شيء أكبرك هذا؟ قل الله، قل الله، فمما يخبر به عن الله أنه شيء. لكن وذلك ما قلنا في تفسير الله خالق كل شيء، نقول خالق كل شيء في عالم الإيه؟ ها؟ الممكنات، الممكنات، لا يكون لا المستحيل ولا الواجب الوجود، والله سبحانه وتعالى طبعا هذا باصطلاح المتكلمين. كذلك قال في ملكة سبع، قال ايه؟ وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، قال: أليس ملك سليمان شيئا؟ هل هي أوتيت ملك سليمان؟ لا، يعني أوتيت من كل شيء مما تؤتاه الملوك، مما تؤتاه الملوك، وليس على الإطلاق. وأوتيت من كل شيء، وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤتى. وكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. نعم، يعني هذه سأل أهل البدع دائما في إساءة تنفيذ مغالطاتهم في المناقشات. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: واصطنعتك لنفسي، وقال عز وجل: ويحذركم الله نفسه، وقال المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومع أنه قال كل نفس ذائقة الموت، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يعني بقوله كل نفس ذائقة الموت نفسه عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، مع أنه قال كل نفس ذائقة الموت، فبنفس الباب نرد على من يستدل بقول الله خالق كل شيء على أن كلام الله أو أن القرآن مخلوق بعموم قوله كل شيء كما بينا. تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها. أمر الله سبحانه وتعالى نوعان كما سبق أنه وهنا مرارا، هناك الأمر الشرعي الإرادي الديني، وهناك الأمر الكوني القدري. فالأمر الشرعي الإرادي كقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي تكليف. أما الأمر الكوني القدري فمثل قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، وقوله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا، وقال وكان أمرا مقضيا، وقال أمرنا مطر فيها ففتقوا فيها. الأمر الشرعي الإرادي والأمر الكوني القدري جمعهم الله سبحانه وتعالى في قوله له الخلق والأمر، أنا له الخلق والأمر، فالخلق متعلق بالربوبية والأمر متعلق بالألوهية. فالأمر الشرعي الإرادي الديني متعلق بالألوهية وبالشرع، إذا الأمر الشرعي هو شرعه ودينه، وهذا الأمر قد يعطيه التجار والفساق. أيضا الأمر الشرعي يتعلق بالمحبة والرضا، الله لا يأمر إلا بما يحبه ويرضى، لا يأمر أمرا شرعيا إلا بما يحبه ويرضى. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أما الأمر الكوني القدري الأمر الشرعي متعلق بألوهيته وشرعه ودينه، أما الأمر الكوني القدر فهو متعلق بربوبيته وخلقه، الأمر شرعه ودينه. أما الأمر الكوني القدر فهو وهو الخلق فهو قضاؤه وقدره وفعله. الأمر الشرعي الإرادي الديني قد يعطيه التجار والفساق، هل يستلزم أن يقع في الوجود؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمر الناس مثلا بالصدق، وأمرهم ببر الوالدين، وأمرهم بالعدل والإحسان، هل هذا لابد أن يقع ما دام الله أمر به؟ لا، هذا أمر شرعي، يعني أن الله كلف العبادة به، لكن قد يعطاه البعض وقد يمتثل الأمر وقد يعني إيه يتمرد على هذا الأمر الكفار والفساق. بخلاف الأمر الكوني القدري فإنه لا يمكن لأحد أبدا الخروج عن حكمه الكوني القدري. إذا كان الأمر الشرعي الإرادي الديني يتعلق بالمحبة والرضا، فأما جماعة الأمر الكوني القدري فلا يتعلق بالمحبة والرضا مطلقا، لأن هذا الأمر الكوني القدري يعني يعم ما يحبه الله وما لا يحبه الله، ولابد أن يقع، لا يمكن أن يتخلف. إذا الأمران غير متلازمين، فقد يقضي الله سبحانه وتعالى ويقدر ما لا يأمر به وما لا يتبعه وما لم يتبعه سبحانه وتعالى، وقد يشرع ويأمر بما لا يقضي ولا يقدره. إذا الأمر يستلزم الإرادة التدبيرية ولا يستلزم الإرادة الكونية، بمعنى نقل الحكم الكوني القدري مع الحكم الشرعي يجتمعان في ماذا؟ حكم الكوني القدري مع الحكم الشرعي يجتمعان في ايه؟ احسن، يجتمعان في ما كل ما يقع من العباد من طاعات وايمان وغير ذلك من هذه الامور التي اولا هي حكم شرعي لان الله امر بها ولان الله يحبها، ويجتمعان في انها ايضا ايه داخله في ارادته الكونيه العامه، فهنا اجتمعا فيما وقع من طاعات عباده وإيمانه. طيب هل ينتفي الحكمان معا؟ ينتفي القدري الشرعي الإرادي والكوني القدري. متى ينتفي الحكمان؟ نعم؟ لا ممكن نعم، لكن بعبارة أوضح ينتفيان معا فيما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر والكفر. المعاصي والفسق والكفر الذي لم يقع انتفى فيه الأمر، أن الله لا يأمر بالكفر، وفي هذه الأشياء بالذات لم يقدر يقدرها كونا ما قدر. واضح طيب. قد ينفرد الحكم الشرعي والقضاء الديني، ينفرد فيما أمر الله به وشرعه ولكن لم يفعله المأمور. واضح؟ لم يفعله الشخص الذي أمر الله بذلك، فهنا وقع الأمر الإيه؟ الحكم الشرعي والقضاء الديني، لكن لم يقع إيه؟ الأمر الكوني القدري، لأنه لم ينفرد الديني. طيب متى ينفرد الحكم الكوني القدري؟ ينفرد فيما وقع من المعاصي. فيما وقع من المعاصي. فمن هذا انه وقع من حيث كونا وقدرا، لكن هل يقع في شرع الله وارادته؟ لا، لان الله سبحانه وتعالى لا يامر بذلك. اذا الامر يستلزم الاراده الدينيه ولا يستلزم الاراده الكونيه. ان الله لا يامر الا بما يريده شرعا ودينا، لا يامر الا بالاشياء التي يريدها ويحبها، مثل الايمان. ويأمر الكافر بالإيمان شرعا وإن كان لم يوفقه له كونا وقدرا. كذلك أمر خليله بذبح ولده شرعا، فالتلف الخليل بذبح ولده، لكن هل أراده كونا وقدرا؟ لأنه أراده شرعا، لأنه كلف الخليل بذبح إسماعيل، فأراده إيه؟ شرعا. لكن أراده كونا وقدرا؟ لا، لم يرده بدليل أنه لم يقع، بدليل أنه لم يقع. فأمر الخليل بذبح ولده لكنه لم يرده كونا وقدرا، فلذلك لم يقع. وأمر رسوله بخمسين صلاة لكنه لم يرد ذلك كونا وقدرا. والله سبحانه وتعالى يحب إيمان الكفار، ولكنه سبحانه اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له، وخذل بعضهم فلم يعنه ولم يوفقه، فلم تحصل مصلحة الأمر منهم وحصلت من الأمر بالذبح. نعود إلى تفسير الآيات الإشارة عابرة تتعلق بقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. أي أمر هنا؟ من أي نوعين؟ بأمر ربها. أمر إيه؟ أمر كوني قدري؟ لا، مش فرع. بأمر ربها هذا أمر كوني قدري. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلا أن هذا التدمير لا يقتصر على عاد، لم ينتظر لمن كان على شاكلتهم من أهل مكة وغيرها، بقوله سبحانه وتعالى كذلك نجزي القوم المجرمين أي الكافرين إذا تمادوا في غيهم وطغوا على ربهم سبحانه وتعالى. يقول عز وجل ولقد مكناكم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أسئلتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. قبل أن نستطرد في تفسير هذه الآية نذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني كان إذا ضحك يتبسم، لكن ما كان يحصل ليفتح فمه وحتى تظهر اللهاء في اخر الحل يعني من شده الضحك كما يحصل لبعض الناس. فاذا هذا ادب من اداب الدبور. ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم، وكان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه، كان يتغير وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم اذا راى غيما او ريحا. قلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، وما يؤمن ما يضمن لي، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارم ممكننا. وهذا متفق عليه. فأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأدبر وأقبل، فإذا مطر فرع عنه، عرف أن هذه رحمة وليست عذاب. فسألته فقال: لا أدري، لعله كما قال قوم عاد: هذا عارض منكرنا. فأصبحوا لا يرى إلا متاكنهم. هذه قراءة عاقل وحمزة. أما ابن كثير فقرأ: فأصبحوا لا ترى إلا متاكنهم. وروى عن عاصم أن قراءة ذات القراء: فأصبحوا لا ترى إلا متاكنهم، يعني أي لا ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام إلا متاكنهم. قال الفراء: لا يرى الناس، لا يرى الناس. لماذا؟ لأنهم كانوا تحت الرمل كما ذكرنا، لأنهم كانوا تحت الرمل. وإنما ترى متاكنهم لأنها قائمة. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه. لفظة إن هنا في هذه الآية الكريمة للمفسرين فيها ثلاثة أوجه كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. يدل استقراء القرآن على أن واحدا منها هو الحق دون الاثنين الآخرين. قال بعض العلماء: إن شرطية، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، إذا أتت فقط بإنكار الشرط، لكن الجواب محذوف. والتقدير: ولقد مكناكم فيها، إن مكناكم فيه يعني كأنها لو مكناكم فيه طغيتم وبغيتم، طغيتم وبغيتم. هذا هو القول الأول. إذا إن شرطية وجوابها مضمر محذوف، والتقدير: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، مثلا كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد. وتم الكلام ثم ابتدأ فقال: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأسئلة. نعم. القول الثاني: إن في قوله إن مكناكم فيه زائدة بعد ما الموصولة في ماء، في ماء، فبعد ما الموصولة الذي إن مكناكم، فبتكون زائدة حملا لماء الموصولة على ماء النافية، لأن ماء النافية تزاد بعدها لفظة إن كما هو معلوم، كما يقول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت به، ما إن رأيت ولا سمعت به. فإن زائدة بعد ماء النافية يعني ما رأيت ولا سمعت. فالقول الثاني إن زائدة، وتقدير الكلام: ولقد مكناكم، ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، فيما مكناكم فيه. ومنه قول الأخفش: يربي المرء ماء لا يراه، وتعرضون أبدون أدناه الخطوب. يربي المرء ماء لا يراه، يعني يربي المرء الشيء الذي لا يراه، فإن هنا إيه؟ زائدة. يربي المرء يعلم ماء يراه، يعني الشيء الذي لا يراه. وتعرض دون أدناه الخطوب، والخطوب والأقلار تحول وتقطع عن أقرب أمل يؤمله. نعم. وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما. إذا قول بأن إن شرطية أو إن زائدة كلاهما يعني مرجوح. أما القول الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله تعالى، فهو أن لفظة إن نافية، نافية بعدما المنقولة، أي ولقد مكناكم في الذي ما مكناكم فيه من القوة في الأجسام وكثرة الأموال والأولاد والعدد. وإنما قلنا إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه، فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم نقصا وقوة وأكثر منهم عددا وأموالا وأولادا، فلما كذبوا الرسل أهلكهم الله ليخافوا من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم الله بسببه، كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهم، كقوله تعالى في سورة المؤمن: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال أيضا في نفس السورة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. وقال في الروم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وهذا في سورة الزخرف. إذن الراجح أن إن هنا يعني نافية أن إن نافية ولقد مكناكم فينا إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة قال الطبري أي جعلنا لهم سمعا يسمعون به مواعظ ربهم وأبصارا يبصرون بها حجج الله وأسئلة يعقلون بها ما يضرهم وينفعهم. وطبعا سبق أن تكلمنا في سبب إفراد السمع دون الأبصار والأسئلة في جميع آيات القرآن الكريم. السمع تأتي مقامة بخلاف الأبصار والأسئلة والسبب أنها أتت على المصدر السمع واضح عبر عن الأسماع بالمصدر وذلك أفردها. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم من شيء لأنهم لم يستعملوها فيما خلقته بل في خلافه إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي من العذاب. وهذا وعيد من الله جل ثناؤه لقريش يقول لهم فاحذروا أن يحل بكم من العذاب على كفركم بالله وتكذيبكم رسله ما حل رعاه ونادروا بالتوبة قبل الإكمال. قال الشهاب أفرد السمع في النظم وجمع غيره باتحاد المدرة به وهو الأصل وتعددت مدرجاته ومدركات غيره ولأنه في الأصل مصدر وأيضا مجموعهم من الرسل مستحق. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أي ما حول قريتكم يا أهل مكة ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يعني حجر ثمود وقرى لوط ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجاز وكانت أخبارهم متواترة عنده كانت أخبار هؤلاء القوم المهلكين متواترة عند قريش ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أي تحجر ثمود وأرض سدون ومأرب ونحوها فأنذرنا أهلها بالمثلات وقربنا ديارها فجعلناها قوية على عروشها لعلهم يرجعون عن الكفر لله ورسله. قال القرطبي وفي الكلام متروك ترك ذكره استثناء بدلالة الكلام عليه وهو ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وقربنا الآيات لعلهم يرجعون يعني فأبوا إلا الإقامة على كفرهم والتنادي على غيهم فأهلكناهم فلم ينصرهم مما نعفر. ثم قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة أي فهلا لولا بمعنى هلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتدفع لهم حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم وقال الكتائي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة قال القربان كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة ونسيكة والجمع قرابين فهي قربانا أعربها فحال اتخذوها قربانا هذه حال بل ضلوا عنهم أي هلكوا عنهم أو ضلت عنهم آلهتهم لأنها لم يصبها ما أصابهم إذ هي جماد بل ضلوا عنهم وقيل ضلوا عنهم أي تركوا الأصنام وتغرؤوا منها وذلك إفكهم والآلهة التي ضلت عنهم هي إفكهم في قولهم إنها تقربهم إلى الله زلفى. وذلك إفكهم يعني كذبهم. وفي قراءة أخرى وذلك أفكهم، أفكهم أي ذلك القول فرقهم عن التوحيد. وقرأ أكرمة وذلك أفكهم يعني قلقهم عما كانوا فيه من النعيم. وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أيضا قراءة أخرى مروية عن ابن عباس وذلك آتفهم يعني طارفهم. وعن عبد الله بن الزبير باختلاف فيه ذلك وذلك آتفهم أي أطارهم إلى الإفك. والدليل على قراءة العامة وذلك إفكهم قوله تعالى وما كانوا يفترون، وما كانوا يفترون. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أي أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحو يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أي ليتم التدبر والتفكر. فلما قضي أي فرغ من قراءته كمل تأثرهم به فأرادوا التأثير به يعني من شدة تأثرهم بسماع القرآن أرادوا أن يؤثروا به في قومهم من الجن. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي فرغ من تلاوة القرآن ولوا فورا ولوا إلى قومهم منذرين أي رجعوا إلى قومهم منذرين أي عما هم فيه من الضلال. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أي المتفق على تعظيم كتابه أي وقد علمنا صدقه لكونه مصدقا لما بين يديه لأن هذا القرآن رأينا أنه يصدق الكتب التي بين يديه وقد سجل عليها. لماذا سجل عليها؟ إذ يهدي إلى الحق إلى معرفة الحقائق وإلى طريق المستقيم أي لا عوج فيه وهو الإسلام. قال ابن كثير يهدي إلى الحق في الاعتقاد والأخبار وإلى طريق المستقيم في الأعمال. فإن القرآن مشتمل على شيئين خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله أي رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوكم إليه من طاعة الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم. ومن لا يرد داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي ليس بمعجز ربه بهربه إذا أراد الله تعالى عقوبته لأنه في قبضته وسلطانه المفسدة. وليس له من دونه أولياء أي نصراء ينصرونه من الله إذا عاقبه. أولئك في ضلال مبين أي أخذ على غير استقامة. الحقيقة أن هذه الآيات هذه الجملة من الآيات مما يعني نحتاج إلى إيضاح بعض الأمور المتعلقة بذلك. أولا قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن والنفر دون العشرة عن الأقل من العشرة يستمعون القرآن. وأخبرنا جل وعلا أنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض أنصتوا أي أسكتوا مستمعين. وأنه لما قضي أي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولوا أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم منذرين أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله ويجيبوا داعيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى المنزلة من بعد موسى يهدي إلى الحق وهو ضد الباطل وإلى طريق المستقيم أي لا اعوجاج فيه. طبعا سبق أن أخبرنا عدة مرات أن الارتباط الوثيق بين رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ونبي الله موسى عليه السلام هي في القرآن دائما يربط بينهم في مناسبات عدة منها هذه الآية بل منها يعني إيه آية في الجزء الأول من السورة عند قوله تعالى إيه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أمر الرب لنا بالقرآن والتوراة لأن التوراة هي الأساس الإنجيل فرع عن الإيه عن التوراة ومحمد الله كذلك راس بين محمد وموسى بين في حسة الإيه الإسراء والمعراج وتردد الرسول صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى عدة مرات كذلك يعني يعني مثلا في حديث الايه الذات الوحي ورقب موسى قال للخليل ايه قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى على موسى كذلك لما قرأ جعفر بن ابي طالب على النجاشي سورة مريم وهكا ومن حوله قال ان هذا هو الذي جاء به موسى لا يخرج من كاف واحده فاذا هذه من الملاحظات المهمه قد تعرفناها في بعض ان شاء الله تعالى. أن اجتماع هؤلاء النفر من الجن وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه ذلك كما قال تعالى في القصة بعينها مع بيانها وبسطها هنا إشارة فقط وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لكن في سورة الجن فصل الله سبحانه وتعالى هذا الخبر بالتفصيل المعروف قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر سورة الجن. قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قبل أن نستقبل أيضا في هذه الآية التي فيها قضية طويلة نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الحادثة. يعني طبعا تعرفون أن بين هذه الأحداث المهمة يحصل دائما إيه فيما نسميه الإرهاقات، إرهاقات أمور تعتبر مقدمات لأمر مهم سيحصل بعد ذلك. نضرب الأمثلة مثلا ميلاد المسيح عليه السلام ما الإرهاقات التي كانت قبله؟ حمل امرأة زكريا بيحيى عليه السلام واضح هذه مقدمة بين ما هو أعظم لأن إيه لأن يعني يعني امرأة عمران وامرأة عمران كان قد بلغ من السيدة العادية ولا يولد لهما بمثلهما جرت سنة الحياة من مثلهما لا يولد لأن المرأة كانت عقيما وكان هو قد بلغ من السيدة العادية ومع ذلك لما رأى كرامات الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام ومريم قال لك هذا قالت من عند الله ان الله يرزق من يشاء غير حساب هنالك دعا زكريا ربه فدعا ربه ان ذهب له الولد الصالح وقد كان كما هو مفصل في القران الكريم هذا خرق للعاده هذه معجزه لكنها ارهاق ومقدمه بين هذا وما هو اعظم واخر وهو معجزه ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام مثلا بعثت يعني مثلا يعني بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي إرهاقات خطرة مقدمات تنبئ عن ان في شيء مهم جدا فتح شيء خطير مثل حدث الفيل إرهاق زي هذه بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله يحمي هذا البيت لاقتراب بعثة محمد لأنه ولد عليه السلام في نفس عام الفيل. من هذه الإرهاقات أيضا ما حصل من أحاديث الجن وكلام الجن بإخبارها بشيء خطير وقع في هذا الكون وهو تسديد الحراسة في السماء تسديد الحراسة في السماء قالوا أكيد في شيء خطير سيحدث لأن السماء يعني ما حدثت من قبل هذه الحراسة لأن أدوخة الوحي ولا يتمكن الجن أن يخطفوا شيئا من أسباب الوحي. خلال الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن هذه من الفراسة. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جليل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل. يعني أول ما رأى عمر هذا الرجل فقال أظن هذا كان كاهنا له في الجاهلية. واضح؟ لأن عمر تعرفون أنه من المحدثين الملهمين وكان عنده دراسة يعني شديدة رضي الله تعالى عنه. فقال علي بالرجل أدور هذا الرجل فدعي له. فقال له ذلك قال أنت حكيت أو أنت يعني إيه كنت كاهنه كنت كاهنه. فقال رجل ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني هل تقول هذا الرجل مسلم كي يقول إن أنا كاهن أو كنت كاهن؟ ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. فقال عمر فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. حلف عليه أن يصبر مسلم. أصر عمر فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال الرجل كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءت لي أعرف فيها الفزع فقال ألم ترى الجن وإبلاسها ويأتها من بعد إنكاسها ولحوقها في القلاط وأحلاسها. ألم ترى الجن وإبلاسها يعني تحجرها ودهتها ويأتها من بعد إنكاسها ولحوقها بالخلاف يعني جمع قلوبها لأنها قد فاتت وأحلى فيها جمع حلف وهو الشتاء الذي يلي ظهر البعير تحت الخفر. قال عمر صدق. قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فطرق به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. يعني الجن في هذه اللحظه لما ذبح العيد صرح هذا الجن بهذا الصوت يا جليح وهذا اسم رجل يعني كان يناديه يا جليح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فركب الخوف فقلت لا ابرح حتى اعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح امر نبيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فقلت فما لبثنا أن قيل هذا نبي. يعني ما لبثنا أن قيل هذا نبي. يعني عمر نفسه أكد الخبر الذي قاله هذا الرجل الذي كان كاهنا في الجاهلية بأن حكى هو حكاية حضرها أن جنا صاح هذا الصياح. يقول في النهار ذلك مقاصا ما لبثنا أو ما لبثنا يعني ما لبثنا أن قيل هذا نبي إشارة إلى مال الإرهاقات. فهل الجن يعرفون الغيب؟ لا ما يعرفون الغيب لكن دي كانت الإرهاقات في كانت مقدمات بين يدي نزول الوحي. قبل ان ينزل الوحي الى السماء استبدت الحركه وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وسهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له سهابا غفلا. حين راينا وجد خبر السماء بعكس ما كان قبل ذلك. يقول قال الامام احمد حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمه عن الزبير في قوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران قال بنخله. يبدو انه مكان اسمه نخله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الاخره كان يصلي العشاء الاخره ويقرا القران فامال الله هؤلاء الجن ووجههم كي يحضروا هذه الصلاه. كانوا يقولون عليه لبدا من الزحام. الزحام محصلهم على سماع القران لبد يعني بعضهم على بعض فاللبد يكون طبقات بعضهم على بعض. وروى احمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا راهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عقاب وقد قيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهود فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم. فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء. وأرسلت علينا الشهود قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مفارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مفارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانطلق اولئك النفر الذين توجهوا نحو سهامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخله عائدا الى سوق عقاب وهو يصلي لاصحابه صلاه الفجر. فلما سمعوا القران استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا الى قومهم قالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. وانزل الله على نبيه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن الى اخر الايه. فمعنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شعر بهم حين استمعوا اليه وانما اوحي اليه قول الجن لان الله تعالى قال قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال الحسن البصري انه عليه السلام ما شعر بامرهم حتى انزل الله عليه بخبرهم. وقال مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود هو ابن ابي هند عن عامر قال سألت عن القمع هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال عن القمع انا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله ففقدناه فالتمسناه في الاوديه والسعاده فقلنا استفيه ارسيل. قال فبتنا بشر ليله بات بها قوم فلما اصبحنا اذا هو جائل من قبل قراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليله بات بها قوم. فقال اتاني داع الجن فذهبت معهم فقرات عليهم القران. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعرة أو روثة على كل دوابكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستندوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. يعني ولهذا الحديث عدة طرق يعني تدل بمجموعها على أن النبي عليه السلام يعني في بعض المرات ذهب إلى الجن قصدا فدعا يعني سمع عليهم القرآن ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر به كما قال ابن عباس ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما قال ابن مسعود. فأما في مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته الجن ودعائه إياهم وإنما كان بعيدا منهم ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيجدون فيها عطرا فيقول ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أطاف فكتبوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنودا فإذا في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. نعم. وذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن سعد الكراهي قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه فذكر القصة بطولها ثم قال فلما انطلق عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعته الجن من أهل نصره قال ابن كثير وهذا صحيح. ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور. وخروجه إلى الطائف كان بعد موت عمه وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين. ويعني يشبه أن يكون الرجل الذي ذكر أنه هو الكاهن الذي كان كاهنا هو سواد ابن قارب قال البياقي وسواد ابن قارب يشبه أن يكون هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. ثم روى بسنده عن البراء قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال: ايها الناس، اتيكم سواد بن خالد؟ قال: فلم يجد احد تلك السنه. فلما كانت السنه المقبله قال: ايها الناس، اتيكم سواد بن خالد؟ قال: فقلت: يا امير المؤمنين، وما سواد بن خالد؟ قال: فقال له عمر: ان سواد بن خالد كان بدء اسلامه شيئا عديدا. قال: فبينما نحن كذلك اذ طلع سواد بن خالد. قال: فقال له عمر: يا سواد، حدثنا ببدء اسلامك كيف كان؟ قال سواد: فاني كنت نازلا بالهند، وكان لي راي من الجن. قال: فبين انا ذات ليله نائم اذ جاءني في منامي ذلك. قال: قم فافهم واعقل ان كنت تعقل، فقد بعث رسول من يؤيد لغايه. ثم انت يقول: عجبت للجن وتحساسها وكدها العيب باحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن فأنجاتها، فانهض إلى الصفوة بن هاشم واسم بعينيك إلى راسها. قال: ثم أنتهني فأفزعني، وقال: يا سواد بن خالد، إن الله عز وجل بعث نبيا فانهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنتهني، ثم أنت أقول: عرفت للجن وتقلى بها وتجلها العيسى بأقسامها، أهوي إلى مكة تدعو الهدى، وليس خدماها كأدنى بها، فاذهب إلى الصفوة من هاشم واشمض عينيك إلى خاضها. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فأنتهني، ثم قال: عرفت بالجن وتخبى بها وتجلها العيسى بأكوارها، أهوي إلى مكة تدعو الهدى، ليس ذوي السدر كأخيارها، فاذهب إلى الصفوة من هاشم ما مؤمن الجن ككفارها. قال: فلما سمعته تكرر نهايه بعد ليله، وقع في قلبي حب الاسلام من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: فانطلقت الى رحلي فسددته على راحلتي، فلما حللت نفعه ولا عقدت اخرى حتى اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا هو بالمدينه، يعني مدينه مكه، يعني مكه، والناس عليه كعرف الكرم. فلما راني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا سواد بن خالد، قد علمنا ما جاء بك. قال: كنت يا رسول الله قد كنت شعرا تسمعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا سواد. فقل: اتاني رايي بعد ليل وفجعه، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي، ثلاث ليال قوله كل ليله اتاك رسول من يؤيد لغالبي، فشمرت عن ساق الازاره ووسطت بيد جعله الوزناء بين الفتاتين، فاشهد ان الله لا رب غيره، وانك مامول على كل غائب، وانك ادنى المرسلين وسيله الى الله يا ابن الاكرمين الاطيب، فمرنا بما ياتيك يا خير مرسل، وان كان فيما جاء سيف الغوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعه سواك بمهل عن ثواب ابن قاربي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال لي: افلحت يا سواد. فقال له عمر رضي الله عنه: هل ياتيك رئيك الان؟ فقال: منذ قرات القران لم ياتني، ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. نعم. ويعني ساق الامام الموضي هذا الحديث الذي استنبطه من معلم ما هو في هدوء الجن، ثم قال: ولئن كانت هذه الهتوف اخبار احد عمن لا يرى سخطه ولا يحس قوله، فخروجه عن العاده نبيه وتاثيره في النفوس بشير، وقد قبلها السامعون وقبول الاحبار يؤكد صحتها ويؤيد حجتها. فان قيل ان كانت هتوف الجن من دلائل النبوه، جاز ان تكون دليلا على صحه الكهانه. طبعا اذا تاملتم نحن ما قلنا انها دليل خاصه من اسئله النبوه، انما قلنا هي ايه؟ إرهاقات، يعني مقدمات بين يدي الوحي. نعم. يقول يعني هنا الإمام الماضي رحمه الله تعالى يقول: يعني إذا كان حدوث الجن من دلائل النبوة، إذا يجوز أن تكون دليلا على صحة الكهانة، فعنه جوالان: أحدهما أن دلائل النبوة غيرها، وإنما هي من البشائر بها، وفرق بين الدلالة والبشارة إخبارا. والثاني أن الكهانة عن مغير، وانتصار عن معين، العيان معلوم والغائب موهوم. قوله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال الماوردي في صرف الجن المذكور في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وجهان، أحدهما أنهم صرفوا عن استراق سمع السماء بنجوم السهم، وإذ صرفنا إليه يعني صرفوا عن استراق سمع السماء بنجوم السهم، ولم يصرفوا عنه بعد عيسى إلا بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما هذا الحادث في السماء إلا لحادث في الأرض، وتخيلوا به تسديد النبوة، فجابوا الأرض حتى وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن مكة عامدا إلى عقاب وهو يصلي الفجر، فاستمعوا القرآن ورأوا كيف يصلي ويقتدي به أصحابه، فعلموا أنه لهذا الحادث صرفوا عن استراق السمع بنجوم السهم، عرفوا أن الوحي ينزل على النبي بعث حديثا وأنه من أجل ذلك حرفت السماء. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا قيل ان سوره الفاتحه كان يقراها اقرا باسم ربك الذي خلق، وقيل انها سوره الرحمن يعني لان الله سبحانه وتعالى يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قراتها يعني سوره الرحمن على الجن ليله الجن فكانوا احسن مردودا منكم، كنت كلما قرات قوله تعالى فباي الاء ربكما تكذبان، كان الجن يقولون ولا بشيء من نعمك ربنا نكذبك لك الحمد. الوجه الثاني في قوله وإن صرفنا إليه أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله تعالى حتى أتوا نبي الله ببطن نخلة، فنزل عليه جبريل بهذه الآية وأخبره بوجود الجن وأمره بالخروج إليهم، فخرج مع ابن مسعود حتى جاء الحجون، قال ابن مسعود فخط علي خطا وقال لا تجاوزوا. فعلى الوجه الاول لم يعلم بهم حتى اتوه، وعلى الوجه الثاني اعلمه جبرائيل قبل اتيانهم، واختلف اهل العلم في رؤيته لهم وقراءته عليهم، فهذا محل يعني خلاف. قوله تعالى فلما حضروه قالوا انصتوا، لما حضروا قراءته القران قالوا انصتوا لسماعه، ايضا وهذا ادب منهم، وهذا ادب منهم. وقد روى البيهقي عن جابر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ورواه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير. قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عام الرسالة إلى الإنس والجن، قال ابن كثير لأنه دعا الجن إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين، قرأ عليهم سورة الرحمن، وسورة الرحمن فيها خطاب الجن والإنس، فيها خطابهما وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن، ولهذا قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قال الماوردي لم يختلف أهل العلم أنه يجوز أن يبعث الله إليهم رسولا من الإنس، واختلفوا في جواز بعثة رسول منهم، هل يمكن أن يكون الرسول جنيا؟ هذا الذي اختلفوا فيه، لكن لم يختلفوا في أن الله سبحانه وتعالى يبعث إلى الجن رسولا من الإنس. جوز قوم إرسال رسول من الجن إلى الجن لقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ومنع آخرون منه، وهذا قول من جعلهم من ولد إبليس، وحملوا قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم على الذين لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. ونظيره تسمية رسل عيسى عليه السلام رسلا في آية إيه؟ سورة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين. على الأحوال سوف نزيد هذه النقطة بشيء من التفصيل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي قرأ الظهور عن البناء للمفعول فلما قضي، وقرأ بعضهم فلما قضى أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءته، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، وقوله فقضاهن سبع سماوات، وقوله فإذا قويتم مناسككم. ولوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل، ولوا إلى قومهم منذرين، ففي الجن نذر دعاء ينذرون لكن ليس فيهم رسل. ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى، وقال عن إبراهيم الخليل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. قد يكون يعترض بعض الناس بآية الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالجواب أن المراد هو مجموع الجنسين، هو لما يكون الجن والإنس مع بعض ويخاطب أنه ألم يأتكم رسل منكم يعني من مجموعكما، هل هذا يتعارض مع اختصار الرسل على كونه من الجن من الإنس؟ يبقى من المجموع. فالمراد في قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني من مجموعكم، فيصدق على احدهما وهو الانس، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهو يخرج من ايه؟ من احدهما. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى اي القران، وكانوا مؤمنين بموسى، قال عطاء كانوا يهودا فاسلموا، ولذلك قالوا انزل من بعد موسى. وعن ابن عباس ان الجن لم تكن سمعت بامر عيسى فلذلك قالت انزل من بعد موسى. قال ابن كثير ولم يذكر عيسى عليه السلام لأنه أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمسلم بجماعة التوراة فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن هوثم حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه أول مرة، فقال بخن بخ هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني اكون فيها جدعا يعني شابا عند ظهورها مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله، اجيبوا داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه واله وسلم، وهذا دل على انه بعث الى الجن والانس ودعاهم الى الله، وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وهي سورة الرحمن، ولهذا قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت فيها الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة قبل حيث كان، ونصرت للرعب بين يدي مسيرة شهر ووصيت الشفاعة. فقوله وبعثت إلى كل أحمر وأسود، قال مجاهد الأحمر والأسود الجن والإنس. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، يغفر لكم من ذنوبكم. ترى من هنا ما نوع من هنا يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم بعض ذنوبكم، ففي بعض الذنوب لا تغفر. احسن، لان المصحى قد يتجاوز عن الانسان في حقوقه هو، لكن حقوق العباد والمظالم التي بينهم هذه لا يتجاوز الله سبحانه وتعالى الا ان تستحل صاحب ايه هذا الحق. فاذا هذا هو السبب لقوله عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم، فمن هنا للتغيير اي بعض هذه الذنوب، وهو ما عدا حق العباد قاله الدوسري. وقيل ان من هنا لابتداء الغايه لما تقول مثلا اكلت السمكه من راسها الى ذيلها يبقى من هنا لايه لابتداء الغايه يغفر لكم من ذنوبكم والمعنى انه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي الى غفران ترك ما هو الاولى وقيل ان من زائده يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم اي ويقيكم من عذابه الاليم وقد استدل بهذه الايه من ذهب من العلماء الى ان الجن المؤمنين لا يدخلون الجنه فانما جزاء صالحيهم ان يجاروا من عذاب النار يوم القيامه فيغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الاليم هذا هو جزاء الايمان فلا يدخلون الجنه جزاء عن الايمان وانما فقط ايه يغفر لهم ذنوبهم وينجون من العذاب الاليم قال ابو حنيفه ليس ثواب الجن الا ان يجاروا من النار ثم قال لهم كونوا فرابا مثل البهائم وهذا قول حسن وقال الخيري والصحيح ان هذا مما لم يقطع فيه بشيء والعلم عند الله وقال اخرون انهم كما يعاقبون في الاساءه يجازون في الاحسان مثل الانس واليه ذهب مالك والشافعي وابن ابي ليلى وقال الضحاك الجن يدخلون الجنه وياكلون ويشربون هل يعرف احد دليلا على هذا المذهب ان الجن يدخلون الجنه صحيح نعم قوله تبارك وتعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جن قال ابن كثير والحق ان مؤمنهم كمؤمني الانس يدخلون الجنه كما هو مذهب جماعه من السلف وقد استدل بعضهم لهذا بقوله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ولا جان فيدل على ان الجن قد يعني يسابون ايضا بالحر العين وفي هذا الاستدلال نظر في هذا الاستدلال نظر واحسن منه قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فقبل من للإنس والجن فالله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف هذه صيغة عموم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس فقد امتن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء مخزنهم الجنة وقد قابلت الجن هذه الآية بالكفر القولي أبلغ من الإنس فقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فلم يكن الله تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحقى ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى إن الذين فهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وما أشبه ذلك من الآيات. أيضا من الأدلة أن هذه الجنة لا يزال فيها قبر، يعني بعد ما يسكن كل خلق الله ممن يستحقون الجنة، الجنة يبقى في الجنة قبر، تبقى أماكن خالية في الجنة. هذه الجنة لا يزال فيها قبر حتى ان الله سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا جديدا يسكنه الجنه. افلا يسكنها من امن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هنا من الجزاء على الايمان من تكفير الذنوب والاجاره من العذاب الاليم هو يستلزم دخول الجنه لانه ليس في الاخره الا الجنه او النار. فمن اجير من النار دخل الجنه لا محاله. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشرع. أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار ولو صح لكنا به الله تعالى أعلم وهذا كلام ابن كثير هذا نوح عليه السلام يقول لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى طيب هذا خطاب لقوم نوح وفي ناس آمنوا من هؤلاء المخاطبين من قوم نوح هل معنى أن الآية اقتصرت فقط على ذكر أن ثوابهم إذا آمنوا وأطاعوا أن يغفر الله لهم من ذنوبهم ويغفرهم من أجل المسلمين. هل معنى ذلك أنهم أيضا لا يدخلون الجنة؟ لما لم يذكر ذلك في هذه الآية؟ واضح؟ فنوح يقول يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويؤخركم إلى أجل المسلمين، ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك هؤلاء. قال القرطبي قلت قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا في نفس آية الأخطاء من قبل ولكل درجات مما عملوا ولوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهذا يدل على أنهم يثابون ويدخلون الجنة لأنه قال في أول آية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخفون عليكم آياتي إلى أن قال ولكل درجات مما عملوا ولكل يعني الإنس والجن والله تعالى أعلم. طبعا هذا في الترهيب يغفر لكم من ذنوبكم وينقذكم من عذاب أليم. ثم قال تعالى في الترهيب ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي لا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على الهرب منه لأنه إن هرب كل مهرب فهو في الأرض لا سبيل له إلى الخروج منها. ففي هذا ترهيب شديد فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أي أنصار يمنعونه من عذاب الله. بين سبحانه وتعالى بعد استحالة نجاته بنفسه استحالة نجاته بواسطة غيره أولئك في ضلال مبين يعني الإشارة إلى من لا يجيب داعي الله سبحانه وتعالى. العلامة الشرقي رحمه الله تعالى تكلم أيضا في هذه الآية بكلام نختصره يقول في قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي محمد صلى الله عليه وسلم داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به وما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه وأجاره من عذاب أليم. ومفهومها يعني مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب أن من لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم يجبه من عذاب أليم بل يعذبه ويدخله النار كما قال تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى كفوا بالذنب فيها هم الغرور وجنوب إبليس أجمعين. أما دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة فلم تتعرض له الآية بإثبات ولا نفي. وقد دلت آيات أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة وهي قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنف لهذا بقوله تعالى لن يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. والجواب أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات. وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة لأنه تعالى قال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان. والموت لك من صيغ العموم فقوله ولمن يعني وللذي أو للذين هذا يعم كل خائف مقام ربه. ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس نعم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا لا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى يعني آية الأحقاف لم تتعرض لمؤمني الجنة لدخولهم الجنة لكن آية الرحمن أثبتت دخولهم الجنة فلا تعارض أصلا بين الآيتين. في نفس الوقت لو سلمنا أن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخول الجنة إذا الدليل هنا هو إيه؟ مفهوم الآية يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منها أن هذا هو جزاؤهم لكن لا يدخلون الجنة. طيب أما قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا يدل على دخولهم الجنة بدلالة الايه؟ المنطوق ولا شك ان المنطوق مقدم على المفهوم هذا ايضا دليل يعني اصولي اخر. طبعا تقدمنا ما سبق ان كنا سر الصبرين في قوله يغفر لكم من ذنوبكم هو ان الذنوب من الذنوب ما لا يغفر بالايمان كذنوب المظالم اي حقوق العباد. وفيه نظر لأن الحربية لو نهب الأموال المطونة وسفك الدماء المحكومة ثم حسن إسلامه جذب الإسلام عنه إثم ما تقدم بلا إشكال. هذا ويقال إنهما إنهما وعد المغفرة للكافر على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى إلا مبعضا. والسر فيه أن مقام الكافر قصد لا نص، فلذلك لم يبسط رجاؤه كما في حق المؤمن. يعني يغفر لكم من ذنوبكم هذا لأن خطاب موجه لكافر، فيكون في قصد كثير للثواب. فكذلك لا يكون في الإنسان إذا آمن وأسلم فإن الأمر يكون فيه قصد. قال ابن كثير: جمعوا في دعواهم قومهم بين الترهيب والترهيب، ولهذا نزع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا. هذه السورة الكريمة: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لما قرر سبحانه الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسله بالصبر، فقال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. والفاء جواب شرط المحذور، أي إذا عرفت ذلك فقامت البراهين عليه ولم ينجع في الكافرين فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أي أرداف الثبات والحزم فإنك منهم. قال مجاهد: أولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقيل نوح وهود وصالح وشعيب وموسى. وقال ابن جرير: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس. فقال الصعبي والكلبي: هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكافحة وجاهدوا الكفرة. وقيل هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم 18: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. وقيل إن الرسل كلهم أولو عزم، كلهم أولو عزم، أي على هذا الأساس ما نوع منه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لو أن كل الرسل أولو عزم يبقى منهم بيانية، صحيح بيانية واضح للتضعيف لا للتضعيف، كما تقول: اشتريت أرضية والفج وأكلية من الخلق، أي اصبر كما صبر الرسل، يعني الذين كلهم الذين هم أولو العزم. وقيل هم 12 نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل، وقال الحسن: هم 4: إبراهيم وموسى وداود وعيسى. وأما إبراهيم فقيل له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ثم ابتلي في ماله وولده ووطنه ونفسه فولد صادقا وافيا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمه حين قال له قومه: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وأما داود فأخطأ خطيئة فندها عليها فأقام يبكي 40 سنة حتى نبتت من دموعه شجرة فقعد تحت ظلها. وأما عيسى فعزمه أنه لم يضع لبنة على لبنة فقال: إنها معبرة تعمروها ولا تعمروها. فكأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: اصبر، أي كن صادقا فيما ابتليت به كما صدق إبراهيم، واثقا بنصر مولاك مثل ثقة موسى، مهتما بما سلك منها فواتك مثل اهتمام داود، جاهدا في الدنيا مثل جهد عيسى. ثم قيل: هي منسوخة بآية السيف، وقيل إنها محتملة. وذكر مقاتل أن هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فأمر الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولي العزم من الرسل تسهيلا عليه وتثبيتا له. فقل القتلي: كما صبر أولي العزم من الرسل أولو الثبات والجد منهم فإنك منهم. والعزم في اللغة كالعزيمة، ما عقدت فانفك عليه من أمر. والعزم أيضا القوة على الشيء والصبر عليه. فالمراد به هنا المجتهدون المجدون أو الصابرون على أمر الله فيما عهده إليهم وقدره وقضاه عليهم. ومطلق الجد والجهد والصبر موجود في جميع الرسل بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكثير من الأولياء. فلذا ذهب جمهور المفسرين في هذه الآية إلى أنهم جميع الرسل، وأن من بيانية لا تبينية، فكل رسول من أم عبد. فإن أريد به معنى مخصوص لبعضهم فلا بد من بيانه ليظهر وجه التخطيط.
فمنشا الاختلاف في عددهم الى اقوال احدها انهم جميع الرسل، فالثاني انهم اربعه نوح وابراهيم وموسى ومحمد، فالثالث انهم خمسه بزياده عيسى كما قيل قل عزم نوح والخليل المنجد وموسى وعيسى والنبي محمد عليه الصلاه والسلام، والرابع انهم سته بزياده هارون او داوود، والخامس انهم سبعه بزياده ادم، والسادس انهم تسعه بزياده اسحاق ويعقوب ويوسف وقد يزاد وينقص. وتوجيه التخصيص ان المراد بهم من له جد وجهد تام في دعوته الى الحق وبثه عن حريم التوحيد وحمى الشريعه، بحيث يصبر على ما لا يطيقه سواه من عوارضه النفسيه والبدنيه واموره الخارجيه، فمبارزه كل اهل عصره كما كان لنوح او لملك جبار في عصره وانتصاره عليه من غير عزة دنيوية ونمرود إبراهيم وجالوت داود وفرعون موسى ولكل موسى فرعون ولكل محمد أبو جهل، وكالابتلاء بأمور لا يصبر عليها البشر بدون قوة فكرية ونفس ربانية كما رفع لأيوب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كشف برقع الخفاء عن وجه التفصيل، وهذا مما كشفت بركاتهم سره، ولا تستعجل لهم أي ولا تستعجل بمساءلة تربك العذاب لهم، فإن ذلك نازل بهم لا محالة وإن اشتد عليك الأمر من جهتهم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافا كبيرا، وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والسورة، وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم وميثا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا أربعة، فصار هو صلى الله عليه وسلم خامسهم. واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن لفظة من في قوله من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت، وأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر، ونهاه عن أن يكون مثل يونس لأنه هو صاحب الحوت. واضح؟ وكقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فآية القلم وآية طه المذكورتان كلتهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم، ليسوا جميع الرسل، ليسوا جميع الرسل. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني بالدعاء عليهم أي في إحلال العذاب بهم، فإن أبعد غايتهم يوم القيامة. فلا تستعجل لهم مفعول محذوف، يعني لا تستعجل لهم إيه؟ العذاب. فأنهم يوم يرون ما يوعدون يعني من العذاب أو من الآخرة لم يلبثوا أي في الدنيا حتى جاءهم العذاب، أو لم يلبثوا في قبورهم حتى بعثوا للحساب إلا ساعة من نهار، يعني في ذنب يوم القيامة. قيل نساهم هول ما عاينوا من العذاب، ونساهم هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا. بلاغ أي هذا القرآن بلاغ. إذن يعني ايه هذا بلاغ، يعني في المبتدأ ايه محذوف وهذا خبر بلاغ، والدليل قوله تعالى هذا بلاغ لله ولينذروا به، وقوله تعالى ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، والبلاغ بمعنى التبليغ. بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون، وبعض العلماء وقف على ولا تستعجل، فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا تستعجل. ثم بدا ايه لهم بلاغ، لهم بلاغ، وهذا يعني خطا طبعا، وهذا بلاغ. ذكر ابو حاتم ان بعضهم وقف على ولا تستعجل ثم ابتدا لهم على معنى لهم بلاغ، وهو خطا، فيجوز بلاغا على المصدر او على المعنى للساعه، او بلاغ على معنى من نهار بلاغ. و روي عن بعض القراء بل يهلك فهل يهلك الا القوم الفاسقون، يقف على ايه من نهار كأنه يذكر إلى ساعة من نهار بلغ وقرأ بلغا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قرأ الجمهور يهلك على البناء للمقول وقرأ ابن محيط على البناء للفاسق فهل يهلك فالمعنى أنه لا يهلك من عذاب الله إلا القوم الخارجون على الطاعة الواقعين في معاصي الله. فقال قتادته لا يهلك على الله إلا هالك مسرف. وقيل هذه الآية أقوى آية في الرجاء فلاه فهل يهلك إلا القوم الفاسقون يعني لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. قال العلامة السلفي في قوله تعالى بلاغ أقوى بالقولين في قوله بلاغ أنه خبر مبتدأ محذوف تحذير هذا بلاغ بالدليل قوله هذا بلاغ للناس وللغير به فقوله إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وخير ما يفكر به القرآن القرآن. والبلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ فقد علم من استقراء اللغة العربية أن الفعال يأتي كثيرا بمعنى التفعيل فبلغه بلاغا أي تبليغا وسلمه كلاما أي تسليما وطلقها طلاقا أي تسليما وشرحها صراحا وبينه بيانا كل ذلك بمعنى التفعيل لأنها مراعفة العين غير معتمدة. أما القول بأن المعنى وذلك النبت بلاغ فهو خلاف الظاهر كما ترى والعلم عند الله تعالى. يقال القاتلين رحمه الله تعالى فهل يهلك أي بعذاب الله إذا أنزله مقتضى العدل والحكمة إلا القوم الفاسقون الذين خالفوا أمره وخرجوا من طاعته وعوذ بالله من غضبه وأذيب عقابه.